أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تقرير وبيان النظرية التي ذهب إليها السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، حيث أصر على أن المجهول في مورد الفراغ والتجاوز ثبوتا هو أمر واحد، وهو إلغاء الشك في وجود شيء جزءا كان أم شرطا، بنكتة تجاوز المحل، وأنه حين العمل أذكر أو أقرب إلى الحق كما ورد في اللسانين في الروايتين. وعلى هذا فلا يوجد عندنا شيء باسم قاعدة الفراغ مجعول مستقل، بنكتة وملاكي الفراغ من العمل. وقد استظهر رضوان الله عليه ما ذهب إليه بعد أن حكما بإمكانه ثبوتا، استظهره من الروايات معترفا أن بعض هذه الروايات ظاهر ذيولها أن مواردها الشك في الصحة وليس الشك في أصل الوجود، لكنه جزم بتقديم العرف لصدر هذه الروايات على ذيولها، وهي التي كان فيها تعبير أمضي مما قد مضى مما قد جاوزته، ثم تردد كما يظهر من كلامه، وجعل حسم الموقف تأييدا وتشهيدا بمرسلات الهداية للشيخ الصدوق، والتي لا تقصر عنده عن الموثقة. وفي محل آخر رأيت تعبيرا أصرح من هذا التعبير، وهو أن إخراج الصدوق للروايات بنحو الإرسال الجزمي لا يقصر عن توثيق أمثال الكشف والنجاش لرجال السند، وتعلمون أن رواية الهداية صرح فيها بأن الشك شك في الوجود وليس في الصحة. وعلى هذا الأساس انتهى رضوان الله عليه، لأنه لا معنى لجعل شيء باسم قاعدة الفراغ، ولازم كلامه في النقطة مهمة أن مجرى القاعدة دائما هو الشك في الوجود، وأن مجراها دائما بنكتة تجاوز المحل ولو كان بعد الفراغ. وزعم فيما بين ذا وذاك أقول زعم أنه لا يوجد مورد افتراق لما سموه بقاعدة الفراغ على حساب قاعدة التجاوز، فتكون قاعدة الفراغ دائما يرجع الشك في الصحة والفساد بعد فراغ العمل، إلى وجود الشيء تبقى نكتة لازمة من كلامه إلى الآن. وكنت أفتش في كلماته لم أجد لها محلا واضحا. وهي أننا لو أحرزنا وجود الجزء أو الشرط لكن شككنا في الكيفيات فماذا يقول؟ هل يعمم النكتة إلى الشك في وجود الصفة والحال؟ وإذا عمم فهل يستخرجها من الروايات فيلغي خصوصية الموارد؟ لصالح الحكمة أو العلة أي كونه أذكر وأقرب إلى الحق أثناء العمل، أم لا يؤمن بجريان القاعدة في مثل هذه الحالات فلا يرى عمومها وشمولها لغير حالات الشك في الوجود؟ هالنكتة ما رأيت إلى الآن علاجا لها في كلمات، قد يكون عالجها بشكل جانبي لاحقا. هذا تقريبا الجو الذي أفاده السيد الإمام. طبعا عنده تأييدات جانبية مما يطلق عليه الفقه الرضوي أو مقنع الشيخ الصدوق، تعابير شبيهة بالوارد في البداية، وهي من بعضها من بعض جيد. هذا الكلام الذي أفاده إما أن يمكننا استظهاره من الروايات أو لا يمكننا استظهاره من نفس الروايات. ذكرنا في نهاية البحث السابق أن ما تشبث به رضوان الله عليه بعد تردده، إذ عبر لا يخلو من إشكال شيء من هالقبيل، ما تشبث به شاهدا لما ذهب إليه من رواية الهداية وما تفرع على ذلك من تأييدات من عبارة الفقه الرضوي أو عبارة المقنع للشيخ الصدوق، كلام لا يستقيم بحال. صحيح أن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أرسل كلاما في بعض كتبه، وأن الأصحاب كانوا إذا أحوجتهم الروايات، يعني فلم يجدوها، أفتوا أو استدلوا بأمثال النهاية والمقنع للشيخ الصدوق، أي الكتب التي كانت تفتي بمتون الروايات تقريبا. لكن هذا المعنى لو تم في محله، على أن إتمامه صناعيا على إطلاقه محل توقف بل منع، وجهه واضح يا أخوان، إذ مع اختلاف الطائفة في الفتاوى حتى على مستوى المتقدمين، معنى العمل بما يفتي به واحد من المحققين هو الاكتفاء بحجية المرسل، إذ لا ندري أن وثوقه على أي أساس كان بهذه الرواية حتى أفتى بها، وقد رأينا غير واحد من المتقدمين ممن وصفوا بالتشدد يفتون بمتون روايات وجدنا أسانيدها في كتبهم أو غير كتبهم وكانت محل إشكال، والشيخ الصدوق مثال بارز على ذلك. لا لا، توفيق الشخص له بحث آخر. إرسال الرواية في الكتاب لا يعني تبني صحتها، هذه وحيد، هذا مش جواب عليك بالمورد هون، عم بحكي كليا، لأنه هذا الإشكال بمعزل عن طرح كلام انطرح بشكل عام في الأفق العلمي، أنه ما الفرق بين إرسال التوثيقات وإرسال الروايات. وجود المراسيل في الروايات حالة شائعة موجودة، ونقدها أعلام الطائفة من المتقدمين، نقدوا من أكثر منها، يعتمد المراسيل تكررت في كلماتهم في نقد أعاظم، مش في روايتهم المراسيل لاعتمادهم عليها مثل البرقيين وغيرهم، ولعل مصطلح ضعيف في الحديث أكثر ما أطلق على أمثال هؤلاء. حتى من أودع خصوص ما يفتي به في الكتاب
علاوة على أننا لا نعرف هل كان يعتقد المراسيل أو لا يعتقد المراسيل؟ قد يكون. يا أخي علمنا أنه لا يعتقد المراسيل، لكن المتقدمين لم يكونوا يقولون بالصحة بالمعنى الذي نقول به، كانوا يعتمدون الوثوق والإطمئنان، أي غلبة الظن على أن هذه الرواية مطابقة للواقع. رواية فتية، رواية فتية يعني سندها في نظرهم ثابت عن الإمام، مش سندها يعني الرجال السند فقط، الاستناد. ثانيا مضمونها مما يفتى به، لا يفي صحة السند. كثير من الروايات أعرض الأصحاب عن مضامينها ما صحة أسانيدها. بينما عندما يأتي الرجال ويوثق، الرجال ينادي بأعلى صوته أنني أنا أوثق تبعا للتراث الذي وجدته عند الطائفة التي ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، توثق الثقات وضعف الضعفاء. بس هذا الإشكال له ذيول بشكل عام محلول، له بعض الذيول التفصيلية اللي قد تستوقف الإنسان خير إن شاء الله. في بعض الذيول يعني في المواد اللي تعرض بها اثنان، يعني كيف الطائفة وثقت وضعفت، لا يخفى على أحد جاس خلال الديار أن الطائفة أيضا لديها بعض الاختلافات في مباني التوثيق والتضعيف في بعض الأماكن مثل مرقص القمية وغيرها. ولذلك الشيخ الطوسي يكرر ضعفه قوم، ضعفه قوم في تضعيفات ابن الوليد، كررت لعل 7-8 مرات في كتابه الرجال، بإشارة إلى أن هناك حالة تضعيف خاصة مش تضعيف واضح عند الطائفة. أقول إجمالا إن توثيق وتجريح الرواة أولا لا يجوز بوجه، هذا متسالم عليه من دون سبب يقتضي ذلك. علاوة على هذا، من يوثق أو يضعف رجال الروايات فهو في الحقيقة يقول هذا يعتمد على حديثه وهذا لا يعتمد على حديثه، مش هذا الحديث أثق به، أينما وقع له حديث. وهذا لا يمكن إلا مع القناعة التامة بوثاقته. أضف إلى هذا بأن هذا إخبار، والأصل في الإخبار الحسية مش الحدسية. إسا بهالمقدار في أشر هنا، وإلا تفصيله أنا تابعت البحث مفصلا في مقدمات في المبادئ التصديقية لعلم الرجال في تنقيح المباني الرجالية. جيد، نعود للفكر. الشهيد الأول مقالته لا تنفع في المقام إذ لا تنطبق، هذا ثانيا على المقام. ليش لا تنطبق على المقام؟ لأن الشهيد الأول قال إذا أعوزتهم الروايات، مش حيث يوجد روايات، ونحن في مورد التجاوز والفراغ لدينا روايات عديدة. فحتى لو أخذنا بدعوى على أنها مبنائية، ليس مورد تطبيقها هنا إذ الروايات ليست بعزيزة بل غزيرة في محل البحث. جيد، هذا ثانيا. ثالثا ما أشرنا إليه بالدرس السابق من أن رواية الهداية تكاد تكون متن رواية زرار، والنقل من قبل المفتين لا يكون بالألفاظ، على أن نقل الروايات في كثير من الحالات ليس بالألفاظ، وقد أجاز أهل البيت عليهم السلام النقل بالمعنى. فنحن نحتمل بل نظن، إن لم أقل نجزم، بأن مثل هذه الرواية هي نفس رواية الصدوق، عدل في صياغتها شيء طفيف نتيجة عمل الفتية والإفتاء بالمتون. عموما لا أستطيع أن نؤمن بحجية مستقلة في المقام، لا لرواية الهداية ولا لرواية الكتاب المسمى، ولا أدري كيف بقي العلماء يسمونه كذلك. الفقه الرضوي. ولا رواية المقنع. شو الفرق بين المقنع والهداية؟ يعني اثنين هم للشيخ الصدوق نفس الكلام هو الكلام، والشهادة في الصدر نفسها يعني أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي أو بالآثار الصحيحة، وحذف الأسانيد لكي لا يطول. فإذا اعتبرنا هذه الروايات هي تعبير آخر عن الروايات اللي هي المحل بحثنا، فلا يعود كلام الشيخ الصدوق ووالد الصدوق بناء على أن الكتاب لوالد الصدوق المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، لا يعود ما ذكره إلا فهم للرواية لصحيح الزرارة أو صحيح إسماعيل بن جابر. واضح أن فهمه ليس حجة علينا ولا على غيرنا، حجة على مقلدين في ذاك الزمان. أما جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا تصلح بوجه هذه المراسيل شاهدا على حمل الروايات على خلاف ظاهرها. أو ترجيح ذيولها على صدورها، بل نحتاج أن ننظر في الروايات لكي نرى أننا هل نجد في الروايات نكات يمكن من خلالها الترجيح العرفي في موارد وجود ذيول تنافي الصدر. أظن يا إخوان إلى الآن ما اتضح كثيرا ليش ذيل الرواية ينافي صدرها. شوفوا سيد الإمام عم يحمل الروايات كلها على أن مورد شك، شك في الوجود مش في صحة الموجود. هذا شو بيعني؟ بيعني أن شكك بعد تجاوزه، يعني بعد تجاوز المحل مش تجاوز الذات، إذ مع الشك في أصل الوجود لا توجد الذات حتى تشك، تشك في أصل وجود الذات. الروايات أمضه كما مضى وما أدري، وقد جاوزته ساعة إذن لابد وأن تحملها على تجاوز المحال وليس تجاوز الذات، فيلزم حينئذ التجاوز إما بعلاقة الحال والمحال وإما التجاوز في الإسناد. على هذا الأساس تقع الإشكالية المذكورة، فلا يكفي دعوى تقديم الذيل على الصدر لكي يتقدم. ليش مو الذيل تقديم الصدر على الذيل؟ ليش مو الذيل هو الذي يتقدم؟ وحينئذ تنقلب الفهم 180 درجة، يصبح الشك في صحة الموجود حتى في موارد قاعدة التجاوز. في الكبريات الكلية فنحن بحاجة حينئذ للاستظهار من الروايات، وهذا مضمون كلمات ما كانت ناظرة للسيد الإمام، جملة من أعظم المحققين. يعني كل واحد من المحققين جعل قاعدة التجاوز شيء وقاعدة الفراغ شيء، فهو يؤمن بهذا الكلام. وممن نظر، وأشرت إليه في الدرس السابق، إلى كلمات السيد الإمام بالخصوص، السيد السيستاني حفظه الله، حيث تعرض بشكل مباشر وصرح بأنه ناظر إلى كلمات السيد الإمام، فاستشكل بأن ظاهر الروايات هنا، ظاهر الروايات تعدد الموارد في بداية الأمر، واستنكر تقديم الذيل الصدر على الذيل، وجعل الشك شكا في المحل.
يعني التجاوز تجاوز المحل.
إذا الأديان صريحة في أنها تجاوز نفس الشيء.
لكن نفس السيد السيستاني يا أخوان في النظرية الرابعة
بحسب ترتيب كتابه، ولا تعرضت لها أنا أول نظرية في نهاية العام المنصرم، ها؟ ولخصتها في بداية السنة لنسبها للمحقق الإصفهاني، وأنا نفيت النسبة وجبت عبائره صريحا، لكن هو ذهب، أنا هذا اللي بيهمني، هو ذهب إلى أن القاعدة المجعولة قاعدة واحدة تعم كلتا القاعدتين بحسب تعبيره الصريح، يعني موارد الشك والوجود والشك في الصحة. واعترف هناك بأنه من الإشكالات أنه يلزم الجمع بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي أو الإسناد المجازي، وتغلب على المشكلة. بناء على هذا يمكن أن يقال بأن نفس ما ذكر لترجيح النظرية الرابعة بحسب ترتيب القواعد الفقهية عنده يمكن استخدامه هنا. فهل نفلح في هذا التوجيه والإشكال على السيد أم لا نستطيع؟ أقول السيد ذهب إلى ما ذهب إليه السيد السيستاني من باب لابدية الحمل على ذلك، لأن بعض الروايات واضح أن مواردها موارد شك في الوجود، وهي مورد لقاعدة التجاوز بالمعنى الأخص، فلا بد من الحمل على التجاوز وارتكاب التجاوز حينئذ. لكن السيد الإمام اللي أصر على حمل كل الروايات على أنها موردها الشك في الوجود، كل الروايات، وحاول أيضا أن يدخل قاعدة حيلولة الوقت أيضا مع هذا البحث، وإن اعترف بوجود إشكال ما وأنها أيضا من باب تجاوز المحل، لكن المحل هناك صار الزمان باعتبار غلبت الانتباه في داخل الوقت في المؤقتات، وكوني أقرب إلى الحق أيضا. وعلى هذا الأساس يشكل الأمر عنده أو عليه، ثم إن السيد السيستاني حفظه الله استشكل فيما استشكل من كلامه بقوله إن قاعدة التجاوز يختص جريانها بفعل النفس، بينما قاعدة الفراغ تشمل فعل النفس وفعل الغير. شو يعني؟ يعني إذا شككت في صحة عملك الذي فرغت منه بعد فراغك منه فإنني أبني على صحة عملك،
وأرسل هالدعوة من دون الاستدلال عليها ومن دون ذكر مأخذها، واعتبرها مادة افتراق واضحة لقاعدة الفراغ على قاعدة التجاوز.
لغير الصلاة والعبادات؟
لا، حكي بالصلاة والعبادات، حكي بقاعدة الفراغ. أقول هذا الذي ذكره السيد السيستاني له ظاهر يا إخوان، وهو أنه استفاده وإن لم يصرح من نفس روايات الفراغ، وأنا لا أدري كيف استفاده، إذ موارد روايات قاعدة الفراغ وموارد روايات قاعدة التجاوز موارد واحد. إما وارد فيها أنا شككت أو كل من شك بعدما فرغ من العمل فليبني على صحة عمله، أو فليمضي كما مضى، أو فليمضي على ما مضى التعبير، أو كلما شك في شيء مما جاوزه فشكه أو فشكك ليس بشيء، كلها مورد شخص عم بشك بعمل نفسه، وهذا ظاهرها الواضح. وإذا بدي أقول مع السيد السيستاني تنزلا إنه بيشمل عمل الغير بإلغاء الخصوصيات، فليش في الفراغ بيشمل عمل الغير وبالتجاوز ما بيشمل عمل الغير؟ شو الفرق الفارق بينهما؟ يعني ما رأيت الدعوة إلا في كلماتها، ما بنكر وجودها، ربما كانت موجودة في كلام أحد، لكن الأعلام المعروفون ما رأيت في كلماتهم، ما رأيت إلا في كلمات السيد إنه قاعدة الفراغ تختص بأنها تجري في عمل الغير. قد يقول قائل دفاعا عن السيد بأن السيد ليس نظاره إلى قاعدة الفراغ بمعنى أن روايات الفراغ تشمل الشك في عمل الغير، بل مراد السيد أصالة الصحة في عمل الغير اللي إجا إلى ذهنكم، أصالة الصحة في عمل الغير. أقول إذا أصالة الصحة في عمل الغير فهي ليست بنكتة الفراغ، هو مصرح في عبارة التقرير بأنه قاعدة الفراغ تجري في عمل الغير، بل كل مورد شك في صحة العمل وقد فرغ مما هو سبب الشك، وضروري يفرغ من كل العمل، فتجري عصارة الصحة في عمل الغير خير إن شاء الله من أحد الصيغة العقلائية. ثم هذا ما بينفع في محل كلامنا يا أخوان، افترضوا عندنا قاعدة تعبدية مثل ما عم يتعاملوا هما مع الفراغ والتجاوز، في قاعدة تعبدية بتجري في الموطن وفي قاعدة أخرى عقلائية كمان بتجري بنقطة أخرى، فتكون هناك نقطتان، نقطة أنه فرغ من العمل ونقطة أنه شك في صحة وفساد عمل الغير، ذاك ملاك وهذا ملاك، فهذا ما فهمنا له وجه صراحة يعني، ولم نعرف له وجه. وحاولت كثير قلبت بالروايات حتى أشوف لسان، ثم هيك دعوة ما موجودة في الكلمات يا إخوان، لا تدعى ويمشى، لابد من استخراجها بنقطة واضحة. نحن مش ضد، ممكن فقيه محقق يطلع بنقطة جديدة لم يتنبه لها غيره، لكن مش تدعى بدون بيان نقطتها ويمشى عليها، ولعلها من اختصار التقرير ما أدري. على كل حال، فالعمدة إذن في النقاش والكلام مع السيد الإمام هو الاستظهار من الروايات. سؤال أنا عم بسأل، لماذا أصر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه على حمل كل الروايات بما فيها صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر وموافقة محمد بن مسلم بن بكير لا تقصر عن الصحيح وغيرها بك عن الروايات الكبروية، لماذا أصر على حملها على حالات شك في الوجود فقط؟ ألا يوجد فيها ما هو عام للشك في الوجود والشك في الصحة؟ ولو كان منشأ الشك في الصحة الشك في الحالات أو الكيفيات. هذا واحد. اثنان، شرط قاعدة التجاوز على المشهور وفي رواياتها وقد دخل في غيره، مو هيك؟ وشرط قاعدة الفراغ عند فراغك منه أو بعد فراغك منه في نص الرواية أو بعض الرواية لا أقل الواردة في الفراغ. كيف نحل هذه الإشكالات؟ سليمة مش غافل عنها إجمالا، لذلك حاول أن يتصدى لحلها فأنكر مثلا ودخل في غيره، أنكر أنه شرط تعبده واعتبر هذا دخيل في مفهوم تحقق التجاوز، وأنكر أيضا رضوان الله تعالى عليه خصوصية للفراغ، هذه تحتاج إلى توقف الوقت منته تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.